بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ذكرنا في آخر درسنا السابق ما يذكره ابن الحاجب، وهو من الفقهاء المالكية ومن أئمتهم، في رأي المالكية بالنسبة للمصلحة القياسية، المصلحة التي تستند إلى حكم نظير لها في القرآن أو السنة تربطهما علة واحدة. ابن الحاجب يقول من حيث المبدأ هذا جائز، القياس يخصص النص، لكن بشرط أن يكون القياس مدعوما بقاعدة فقهية، أو أن يكون النص الذي يوجد في القرآن أو في السنة قد سبق أن خصص عاما من ألفاظ العموم. فأما إذا لم يكن هنالك ما يدعم القياس من قاعدة من القواعد الفقهية، ولم يكن النص الذي يستند إليه القياس في القرآن أو السنة سبق أن خصص له من القوة، بحيث خصص لفظا عاما من العموم، في هذه الحالة المسألة تكون تحت نظر المجتهد، ينظر إلى قرائن الأحوال، ربما غلب على ظنه أن القياس قوي يخصص النص ففعل ذلك وهذا لا بأس، وربما وجد في بعض الحالات الأخرى أن القياس ضعيف، ومن ثم لا يجوز للقياس أن يخصص النص والنص يبقى على حاله. يعني المسألة من حيث المبدأ خاضعة لاجتهاد الإمام الفقيه المجتهد. نعم، هذا ما ذكرنا. وقبل أن نقرأ النص أو أمثلة تجسد هذا الكلام أدركنا الوقت، فالآن نحن نتابع. نعم، نقرأ. أولا أظن أنا ما قرأت كلام ابن الحاجب، أو قرأته لكن ما قرأت تعليقنا عليه، نقرأه ثم نستعرض الأمثلة التي تجسد لنا هذا الموضوع. قلنا وهذا الذي رجحه ابن الحاجب هو أقرب ما يتفق مع دقة الترجيح والاجتهاد فيه، فليس كل قياس أرجح من عموم أي خبر. نعم، هذا نحن نقرأ، إذا كان في إشكال تسألوا. في السنة وليس عموم كل نص فيها مقدما على أي قياس، إذ لكل منهما ملابسات قد تكتنفه فتضعفه أو تقويه. نعم، فأخذ هذه الملابسات، يعني الإمام مالك، بعين الاعتبار، أو أخذ هذه الملابسات بعين الاعتبار ضرورة لا بد منها عند محاولة تبيين أو تخصيص أحد الدليلين للآخر، بل يمكننا تخريج مذهب الجمهور في الإطلاق بجواز تخصيص النص بالقياس على هذا المعنى، أي إن جواز التخصيص بالقياس مطلقا إنما هو من حيث المبدأ العام والنظر إلى جنس القياس، أما النظر في تفصيلات الأقيسة والنصوص المتخالفة وما يكتنفها من قراء وأخذها بعين الاعتبار فشيء لا ينافي إطلاق الجواز والنظر للجنس، وتطبيقات الفروع الفقهية في هذه المسألة متفقة، وهذا التخريج في غالب الأحوال. هذا النص مفهوم؟ طيب، إذا كان مفهوم سيزداد جلاء وسنزداد فهما له من خلال طرح الأمثلة الآتية. أيوة. أيوة، نحن ذكرنا هذا لكن يمكن ما استطعنا أن نفصل القول فيه لأن الوقت تداركنا. لأن نحن بالنسبة للنص الذي انبثق منه القياس نبحث عن مزيد قوة له أم نبحث عن مزيد ضعف؟ الأصل الذي ينبثق من القياس نبحث عن إيش؟ مزيد قوها. تستبين القوة عندما يكون هذا النص مخصصا أم عندما يكون مخصصا؟ عندما يكون مخصصا، لأنه نحن بدنا القياس هذا بدنا نحمله مهمة كبيرة بحيث نجعل نص من نصوص القرآن أو الحديث عام يخصصه هذا القياس، فبدنا نشوف معتمد القياس اللي هو هذا نص قوي. إذا كان قوي معناتها القياس كمان اكتسب قوة منه، لكن إذا كان ضعيف لا. طيب كيف بدنا نعرف أنه قوي؟ من جملة دلائل قلت أن نجد هذا النص الذي انبثق منه القياس سبق أن خصص نصا، وسنجد ذكرت أنا مثال من الأمثلة حتى يستبين هذا الأمر، أظن واضح. طيب نذكر الأمثلة، سنشرح الأمثلة ثم نقرأ النص كعادتنا. المثال الأول الكل الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم وافقوا على أن القياس ها هنا قوي وأنه يستطيع أن يخصص النص من القرآن. شو هو؟ عندنا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ألا إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم، نفس المعنى ما هيك؟ طيب في نص ثاني أيضا في القرآن بعد أن بين الباري عز وجل حرمة اللحوم التي ذكرها حرمت عليكم الميتة والدم والنطيحة إلى آخر الآية إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية بينت لنا أن هذه القائمة من الحيوانات المحرم أكلها يجوز تناولها عند الضرورة، الحكم الجواز والعلة ضرورة. طيب هون بقى القياس اللي بده ينبثق من هذا النص الثاني فرع من الفروع لا نص عليه. شو هو الفرع؟ رجل لم يبق لديه ما يشتري به طعاما لنفسه ولأولاده وهم يتضورون جوعا وهم على يعني شفير الإهلاك، علم أن جاره عنده مال زائد عنده دراهم زيادة، دخل عليه وترجى أنه يقرضه شي 1000 ليرة قرض. طيب رفض، ترجى كذا قال له بكتب لك وثيقة نبرجع لك ياهن، رفض. هل يجوز له في هذه الحالة أن يقتنص الألف ليرة من جيبه؟ نعم، قياسا على جواز أكل الميتين. شوف القياس بقى كيف انبسق. هل جواز أكل الميتين حكم منصوص عليه؟ بس هذا مو منصوص عليه. جواز أكل الميتين منصوص عليه ومعروف علته شو هي؟ ضرورة. طيب الضرورة هون موجودة، قياس قوي ما هيك؟ طيب هذا القياس كمان في شيء تاني عم يدعمه، لا ضرر ولا ضرار. هذا قاعدة فقهية وحديث نبوي. إذا هنا القياس قوي جدا. طيب بناء على ذلك قال الفقهاء يجوز لنا أن نأخذ بهذا القياس وأن نبني عليه الحكم، نعم، بناء على الآية القرآنية. فيقول يجوز لهذا الإنسان أن يأخذ هذا المبلغ منه غصبا، لكن على نية أن يعيده إليه فيما بعد. طيب جينا لها القياس، فرحنا فيه، حكم تمام تمام لك، وإذا به تعارض مع وين؟ مع إيش؟ مع الآية القرآنية التالية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نظرا إلى أن القياس هنا قوي ومستنده النص القرآني قوي، قلنا إذن يجوز لهذا القياس أن يخصص قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا في هذه الحالة، فيرخص أن تأكلوا أموال غيركم بدون إذنه لهذا السبب. هلا هون هذا المثال المالكية والشافعية والحنفية كلهم قالوا لا لا لا، هون القياس قوي وبيجوز أن نخصص النص القرآني فيه. بس ما ننسى الكلام اللي هلا أرينا، عندما نقول من حيث المبدأ يجوز أن يخصص القياس الذي توافرت أركانه وشرائطه نصا في القرآن أو سنة، من حيث المبدأ يعني الباب مفتوح، وأنت يا مجتهد شوف بقى، في بعض الأحيان راح تلاقي النص أقوى من القياس، بتقول لا لا القياس ما بسلطوا على هذا النص حتى يخصصه، وفي بعض الأحيان تشوف لا والله القياس هو الأقوى. فنحن عندما قلنا يجوز لم نقل أن كل الجزئيات ينفذ فيها هذا الحكم، ماشي؟ طيب تعالوا نقرأ النص. فمن ذلك أو فمن أمثلة تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بالقياس على جواز أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر المنصوص عليه في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه العملية. طيب إذ يقاس عليه، على إيش؟ على المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد، يقاس عليه جواز الأكل من مال الغير ولو بدون إذنه عند الضرورة. هنا بقى، فهذا قياس اتفق العلماء على تخصيصه لعموم النهي في الحديث والآية المذكورين. وثمة قرائن ترجح هذا التخصيص لدى المجتهد، منها النص على علة القياس في الأصل بطريقة الإيماء وهي الاضطرار. هاي العلم منقول منصوص عليها بس عن طريق الإيماء الإشارة، سؤال يعني: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وهيك لما قال فمن اضطر دل ذلك على أن العلة هي الضرورة. ومنها أن حكم القياس مدعم بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم. وبحديث لا يشبع الرجل دون جاره. طيب هذا مثال. راح نشوف مثال ثاني. في حديث صحيح ثبت فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من أكل وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما هيك؟ طيب العلة هذا الحكم النسيان. النسيان طيب. والصلاة إذا كان واحد كان عم يصلي وأكل ناسيا هل يجوز لنا أن نقيس الصلاة على الصوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه لا يجوز في الصلاة الأكل والشرب. نعم في أكثر من حديث واضح كيف. طيب كمان شيء ثاني، ما دام فتحنا باب القياس، طيب النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن حكم الأكل بالنسبة للصائم إن كان ناسيا. طيب إذا غير الأكل شغلة نسيان، نسي بس مو نسي يأكل، نسي يشرب، نسي شغلة ثانية كالجماع مثلا، هل نقيس غيره عليه؟ هون المبدأ أنه بيجوز نحن نخصص النص بالقياس، لكن الأمر هنا يختلف. قلنا تعالوا نجتهد، هل يجوز لنا أن نقيس الصلاة على الصوم؟ فنقول من أكل الطعام أثناء الصلاة ناسيا صحت صلاته ولا حرج. شو قال العلماء؟ قالوا والله إلا في فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة وقتها متسع لأكثر من أدائها مرة واحدة، بين الظهر والعصر في حوالي ساعتين ساعتين ونص. إذا بطل الصلاة بفز بيصليها مرة تانية، بطل بفز بيصليها مرة ثالثة، الوقت واسع. لكن النهار معيار لصوم واحد، ما هيك؟ إذا قلنا بطل صومه خلص ما عاد في إلا أنه يقضي، ففي فرق. لذلك وارد أن يرخص الشارع بالنسبة لي للصائم، وليس مثله المصلي. أي واحدة. بعدين قالوا طيب ولكن كثيرا ما يكون الإنسان في حال الصلاة وفي فمه أو بين أسنانه بقايا طعام ابتلع ريقه ناسيا أنه في الصلاة، فابتلع مع الريق بقايا طعام. قالوا في فرق بين القليل والكثير، نقيس القليل من الطعام أثناء الصلاة على الصوم، في حين أن الصوم قليل ولا كثير ما تفرق. شايفين كيف؟ نقيس. أما الكثير لا، لأنه ليس من شأن المصلي أثناء الصلاة أن ينسى ويجلس على مائدة الطعام ويأكل ما طاب له، ما بيصير هذا. نعم. المهم أن هذه مسألة قياسية أيضا من حيث المبدأ يجوز، لكن لكل مسألة مناخها وضعها. فالعلماء قاسوا قليل الأكل بالنسبة للصلاة على الأكل بالنسبة للصوم للفارق الذي ذكرت، ولم يقيسوا غير الأكل على الأكل بالنسبة للصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لو كان ذلك جائزا لنص على ذلك رسول الله. قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صوم. ما قال من كذا وكذا وكذا شرب وجامع أو ما معك. معنى ذلك أنها هنا مفهوما مخالفا، سكوت رسول الله دل على أن الأمرين مختلفان. الغرض من هذا أنه من حيث المبدأ يجوز تخصيص النص بالقياس، لكن انظر في كل حالة وادرسها على انفراد. ما هيك؟ تعال نقرأ. ومن أمثلة ذلك أن السنة قضت ببطلان الصلاة بالأكل فيها، وثبت في السنة أيضا أن الصوم لا يبطله الأكل ناسيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا السنة قالت ما بيجوز المصلي أنه يأكل، والسنة قالت بيجوز الصائم إذا نسي أنه يأكل. طيب، والعلة في ذلك واضحة معقولة، وهي أن الناس لم يوجد منه القصد إلى ارتكاب المحرم، فاقتضى ذلك أن يقاس على الأكل غيره من المنهيات. أي من حيث المبدأ، ما دام الزلمة والله غصب عنه ومو قاصد، والنبي قال نعم يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، من حيث المبدأ بس نشوف هذا المبدأ سليم. وأن يقاس على الصوم ما يشبهه كالصلاة، ولكن العلماء لاحظوا، نعم تلاحظوا إلى جانب هذا الاقتضاء، عموما الاقتضاء موجود، يعني باب القياس من حيث المبدأ مفتوح. لاحظوا وقائع القرائن في هذه المسألة خصوصا، لازم ندير بالنا على القرائن ونحكمها. فرأوا أن مجال الصلاة للأكل ناسيا فيها أضيق من مجال نهار الصائم في العادة، مفهوم معناتها؟ نعم. كما لاحظوا أن وقت الصوم معيار له، فإن بطل الصوم فيه لم ينب عنه إلا القضاء، على حين أن وقت الصلاة يتسع لتكرارها عدة مرات. فذهبوا بناء على ذلك إلى أن قليل الأكل نسيانا لا يبطل الصلاة قياسا على الصوم، بس شيء القليل، أما كثيره فمبطل لها تمسكا بأصل السنة في ذلك. فهذا المثال لم يخلص فيه إطلاق تخصيص القياس للسنة، كما أنه لم يخلص فيه ترك القياس إلى السنة. مفهوم الكلام؟ هيك وهيك يعني في تفصيل المسألة. نعم. وإنما أخذ فيه بهذا وذاك إعمالا للقرائن المحيطة بالمسألة، وفي مقدمة من أخذ بهذا الشافعية الذين هم في مقدمة القائلين بتخصيص القياس للعموم. لا سؤال، المثال فيه عليه إشكال؟ في حدا منا مو عرفان ويسأل؟ بيفطر. نعم. إنما ما مقيس على الأكل غيره، ما قاسوا على الأكل بالنسبة للصائم غيره، لكن قسنا القليل من الطعام يأكله المصلي على الصوم بس. طيب، هلا الشافعي في مقدمة من يقول يجوز أن نخصص النص بالقياس، مع ذلك هنا فصل، ما يعني أخذ بالقياس جملة وتفصيلا، قاس من ناحية وما قاس من ناحية مثل ما شفنا الآن. طيب، ننتقل للمثال التالي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح في خطابه أعلن أنه لا يجوز أن يختلى شوك الحرم، ما هيك؟ أن لا يقطف شوكه. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام بحديث ثاني صحيح أمر بقتل الفواسق الخمسة، ما هيك؟ طيب، ليش أمر بقتل الفواسق؟ لما فيها من الضرر، لما فيها من الضرر. طيب والشوك ما في ضرر؟ الشوك الذي يصد الماشي نعم عن اجتياز الطريق وكذا نعم. فطرح فقهاؤنا هذا الموضوع للبحث، فمن الفقهاء هنا صار في خلاف، من الفقهاء من قال نعم لا يختلى شوكها يخصصه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفواسق الخمس. يعني عندما يكون الشوك عظيما بحيث يكون ضارا بالمارة يستثنى بجوز الأطعام، لكن عندما يكون الشوك بسيط على جرف جنب الطريق ما بيضرك ما بيزيك، لا الأصل على هذا الحكم. نعم. وفي رواية لا يختلى خلاها يعني نباتاتها إن كانت شوك ولا غير الشوك. طيب لقاسوا نعم الشوك على حديث رسول الله الفواسق الخمسة. طيب عال نسألهم شفتوا شيء عم يدعم عملية القياس؟ نحن قلنا أنه المالكية وبعض الفقهاء قالوا والأحناف أيضا إذا وجدنا ما يدعم عملية القياس ما في مانع بالقياس. طيب شو اللي خلاكم تقيسوا الشوك الضار في طريق المارة على الفواسق الخمس؟ قال إيه نعم شفنا في حديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة خطب وقال لا يختلى خلاها، فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله إلا الإزخير تسمع، لأنه يعني الإزخير نشيله، الإزخير عبارة عن نبات شوك بس كبير بيهوج بيسد الطريق، فطلع فيه النبي قال له إلا الإزخير. قالوا هذا يدعم عملية القياس، على أن في الفقهاء من قالوا لا نبقي حديث الفواسق على حاله خمسة لا نزيد عليها الشوك، ونبقي عموم حديث ولا يختلى شوكها على حاله. نعم. طيب مع العلم طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما قسنا على الفواسق الخمسة الفواسق الخمسة خصصت هذا الحديث خصص، وبناء على ذلك فهو مدعوم قوي، وعلى هذا المالكي أخذوا به. المهم في خلاف، رح نقرأ النص لنجد الفرق بين هذا المثال والذي قبله. ومن أمثلة ذلك أيضا أن السنة جاءت في النهي عن قطع نبات الحرم بما يعم أنواع الشوك، وهي نعم قوله صلى الله عليه وسلم، وهي ضمير فيه راجع إلى شو؟ للسنة. قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، قلنا في رواية ولا يختلى خلاها الحديث، غير أن مقتضى القياس على قتل الفواسق الخمسة التي دعا الرسول إلى قتلها ولو في الحرام أن يجوز قطع الشوك إذا كان مؤذيا للمارة بجامع علة الأذى في كل ماشي. ومن مرجحات الأخذ بهذا القياس أن أصله وهو جواز الفواسق الخمسة قد خص به عموم حرمة تنفير الصيد وقتله. شايف هذا اللي كنت عم ادور عليه، أصل القياس شو هو؟ قتل الفواسق الخمسة، خص به حديث حرمة تنفير الصيد وغيره. لما النبي حرم تنفير الصيد وانت تروح تلحق الصيد غزال اي شيء، بعدين قال لا الا الفواسق الخمسة، الفواسق الخمسة حديث الفواسق الخمسة شو سوا؟ خصص النهي عن التنفير، طلع الحديث قوي بخصص، فصار عند منا بقى جرأة انه نجعل القياس عليه يخصص النص الاخر. نعم. وبهذا اخذ كثير من العلماء كالشافعية كما مضى بيانه. ومع ذلك فقد رجح بعضهم كالمتولي والنووي عدم تخصيص القياس للنص هنا، وإبقاء النهي عن قطع شوك الحرم على عمومه. هيك طلع معه مسألة اجتهادية. إذا قلنا للإمام النووي شو أنت ما بتجيز تخصيص القياس للنص، بيقولون بلا بجيزه، بيجوز، بس هون في ما يقتضي. لو سألنا للنووي طيب شو اللي خلاك ما تقيس فيه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشوك من حيث هو ضار، يعلم ذلك ولا لا؟ ومع ذلك قال لا يقتل شوكها. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي علم أن الشوك ضار لم يقم وزنا للضرر الذي فيه، وعمم النهي عن اقتلاعه ولو كان شوكا. النووي لاح له هذا، وكأنه ذكر ذلك في شرحه على صحيح مسلم، قال والله أنا ما بتجرأ أني أقول بجوز أنه نقطع الشوك قياسا نعم على قتل الفواسق الخمسة. المهم أنه هذا اجتهاد، مع أنهم يقولون الإمام النووي والمتولي يقولون بأصل تخصيص القياس للنص إجمالا، وليس علة ذلك إلا أنهم يعملون في كل مسألة تفكيرهم في البحث عن قرائن الأدلة والأحوال إلى جانب اعتبارهم لأصل القواعد. هل هذا الموضوع مهم جدا أنه يتبلور بذهننا؟ ليش؟ لأنه لما بيتبلور نعرف بقى من أين أتي، إذا من حسن الظن الفقهاء الجدد الذين قالوا في من الفقهاء من كانوا يخصصون النصوص بالمصلحة العادية بالمصلحة المطلقة، لذلك نحن كمان نعمل متأكيتون. الغلط وين؟ أنه التبس عليهم القياس المصلحة الأصولية عفوا المصلحة القياسية بالمصلحة السائبة التي ليس لها سند يعضدها ويقويها في القرآن. واضح كيف؟ لا، مثلا في أمثلة كثيرة مع الأسف بعض الفقهاء الجدد هكذا أيضا فهموا. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أن بعض الصحابة ذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله سعر لنا، غلى السعر في السوق فسعر لنا. قال لهم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة بدم ولا مال. إذن هذا الحديث ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسعر، يعني التسعير إذن غير جائز. ماشي. طيب الفقهاء وقفوا على حديث رسول الله لا يحتكر إلا خاطئ، من احتكر أقوات المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمة الله. ما هيك؟ حديث صحيح. اجوا الفقهاء قالوا طيب ما هي علة تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للاحتكار؟ قال لأنه هذا في ظلم للمستهلكين، بده يشتروا خبزاتهم وقوتهم كذا إلى آخره. لما عم يحتكر عم يتلاعب بالعرض والطلب. نعم. طيب قالوا طيب وهذا اللي ما عم يحتكر حاطط البضاعة وكل شيء، لكن بالليل كل جماعة السوق سهروا مع بعضهم البعض وقالوا اعتكار ما رح نعتكر ورح نعرض البضاعة، بس يا جماعة ما تبيعوها إلا مية، ما تبيعوها أبدا، خلاص ما تبيعوها إلا مية. يعني وضعوا سعرا غير سعر العرض والطلب. أليس هذا شبيها بالاحتكار من حيث العلة التي كانت سبب التحريم؟ بلى. قالوا طيب إذن نقيس هذه العملية على الاحتكار، مثل ما الاحتكار حرام بيكون هذا حرام. ألا بس هذا بيعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إلى آخر الحديث. تشوفوا الفقهاء السابقين دقة نظرهم، وهدول اللي بيخطفوا الكباية من رأس المعون بعصرنا. قال أولئك الفقهاء النبي ليش قال إن الله هو المسعر القابض الرازق، قال إني لا أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة، لأنه وجد أن ارتفاع السعر سببه سبب العرض والطلب، قلة البضاعة، مو تلاعب التجار، قلة البضاعة، فإذا خفض سعرها تكون المظلمة على من؟ تجار. واضح كيف؟ ألا لا لا لا، قلة المتماوي. دل ذلك على أن ارتفاع السعر لو كان بتكلف من التجار وليس بسبب قانون العرض والطلب كان النبي عليه الصلاة والسلام سعر. منين أخذتوا هالله النكتين؟ منين فهمتوا؟ من آخر الحديث لما قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة بدم ولا مال. واضح جدا أنه كان سبب ارتفاع السعر خلة البضاعة. فدل هذا الحديث نفسه على أن البضاعة إذا كانت موجودة وينبغي أن يكون السعر رخيصا، لكن التجار رفعوا السعر وما احتكروا. فقهاء لأنه بيفهموا بالفقه وعرفوا أنه ما راح نخالف النص، لكن راح نجي ندور ونلف. قالوا إذن هذا الحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط يخصصه القياس على حرمة الاحتكار وإطلاق المسألة، مسألة إن الفقهاء جابوا المصلحة السائبة اللي ما لها دليل حكموا فيها النص ورجعوه على النص، أبدا هذا مو وارد، مو هيك؟ طيب هذا شو طلع معنا؟ طلع معنا إن المصلحة قسمين، مصلحة ليس لها سند من أي نص تقاس هذه المصلحة عليه، ومصلحة لا قياسية كما نقول. المصلحة التي ليس لها أي سند تقاس عليه لا يجوز أن نرجحها على النص، سواء كان التعارض بينها وبين النص تعارضا كليا أو تعارض جزئي. ليش؟ لأنه لما بيصير تعارض ما عادت اسمها مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة بناخذها على عيننا وراسنا، بس لما بيتعارضها بيعارضها النص من القرآن أو السنة ما عادت اسمها مرسلة. إجين طيب. وأما إذا كانت، عم نلخص، إذا كانت المصلحة قياسية مثل الأمثلة اللي عم نجيبها بنشوف، إذا تعارضت هذه المصلحة القياسية تعارضا كليا مع نص ننظر، فإذا كان مستند القياس نصا قطعيا أو كان القياس هذه المصلحة مستندة إلى قاعدة فقهية ما في مانع، هذا مذهب الإمام مالك، في هذه الحالة بنرجح المصلحة. نعم. وأما إذا كانت المصلحة القياسية ما لها سند من قاعدة فقهية والنص الذي نعتمد عليه في القياس كذلك ليس قطعيا قابل للتأويل، فالنص هو المرجح على القياس ولا يجوز نعم أن نفتئت على النص بهذا، وذكرنا أمثلة لذلك. لذلك الإمام مالك ما أخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، ما أخذ بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبا إحداهن بالتراب إلى آخره. وأما إذا كان التعارض بين المصلحة القياسية وبين النص تعارض جزئي مثل اللي عم نحكي، فالمبدأ هو أن كل الفقهاء يقولون يجوز أن نخصص النص بهذا القياس، لكن في تفصيل المالكية بيشترطوا بعض الشروط. نعم، وقلنا أن المسألة في كل صورة لازم نعرضها ونحطها على مجهر النظر، كل جزئية بنعرضها على مجهر النظر، بجوز يتراجع لدينا أن القياس أقوى بنخصص، بجوز يتراجع لدينا أن النص أقوى ما بنخصص، أما من حيث المبدأ نحن متفقون. نقرأ الكلام. نعم، لا لا لا، الرواية صحيحة متحد ما فيه بلا متحد. نعم، لا لا، فيه رواية ولا يقتلى خلاها. نعم نعم، والحدأة والفأرة. نعم، والغراب. نعم، طيب، فيؤخذ من مجموع هذا، رح نرى المختصر خلاصة، هي خلاصة. فيؤخذ من مجموع هذا الذي ذكرناه أن على الباعث في أمر تخالف المصلحة مع النص أن ينتبه إلى حقيقتين مهمتين. الأولى أن المصلحة، هنا في غلط عنكم، صححوها مثل ما عم بقرأ، أن المصلحة التي تخالف النص تنقسم إلى مصلحة مجردة لا شاهد لها في أصل معتبر وهي المرسلة، وإلى مصلحة لها شاهد معتبر وهي ما أسند إلى دليل القياس. الثانية أن التخالف بينهما إما أن يكون تخالف معارضة، تخالف حاد يعني، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وإما أن يكون تخالفا بحيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص ونحوه. فأما المصلحة التي لا شاهد لها من أصل تقاس عليه فلا يجوز اعتبارها عند مخالفة النص لها، سواء أكانت مخالفة كلية أو جزئية أو غيره، مظبوط، وسواء أكان النص قطعيا أو غير قطعي. أجمع على هذا كافة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب إلا الشزاز من الفقهاء المعاصرين أو المتفقهين. ومنها المصلحة القائمة على أساس القياس إذا عارضت نصا قطعيا كآية صريحة من القرآن أو سنة متواترة فهو قياس فاسد لا يؤخذ به. أجمع على ذلك أيضا عامة المسلمين، ما هيك؟ جبنا أمثلة. وأما المصلحة التي لها شاهد من أصل معتبر تقاس عليه وكان بينها وبين النص تخالف يمكن إزالته عن طريق التخصيص، أو كان بينها وبين النص تعارض ولكنه نص غير قطعي كخبر الآحاد، فالأمر في هذا خاضع لاجتهاد العالم المتثبت، لأنه في حقيقته اجتهاد في توفيق النصوص مع بعضها لا في ترجيح مصلحة مجردة على نص. ما هيك قلنا؟ أنه الحقيقة العلاقة بين نصين، ولو كان القياس عم يخبي هالظاهرة هي. وكل ما استند إليه بعض الكاتبين لتجويز تقديم المصلحة المجردة على النص في بعض الحالات من اجتهادات وفتاوى الأئمة فإنما هو من هذا النوع، وليس فيه أي شاهد على ما يريدون كما مضى تفصيله. طيب، هلأ الآن، نعم، المصلحة تدخل مطلقا تحت عموم النصوص؟ لا، هلا فهم سؤالك. المصلحة المرسلة تدخل تحت جنس المقاصد ولا تدخل تحت جزئيات النصوص، وإلا ما كنا قلنا عنها مصلحة مرسلة، لأن المصلحة المرسلة تفرض نفسها علينا بوصفها داخلها في جنس المقاصد، إما داخلة في مقصد الدين أو الحياة أو العقل أو النسل. نعم. طيب، لا لا لا، هذا القدر وعده لا يكفي، يعني هذا مستند ضعيف ضعيف يكفي عندما لا يوجد في طريقها ما يعارضها. نقول لا أهلا، لأنك تنتمين إلى جنس مقصد من المقاصد، ما في مانع، لكن عندما نجد ما يعارضها من نص جزئي لا لا، ضعفت في هذه الحالة. لأن إحنا في عند منا يعني بين قوسين بدنا نتكلم عن واحد اسمه الطوفي، لا أعلم في القرون الغابرة رجلا فعل ما يفعله الدساسون من المتفقهين في هذا العصر غيره. اسمه الطوفي، هذا الرجل من انتمائه الأصلي في القرن السابع، هذا كان انتمائه الأصلي إلى المذهب الحنبلي، لكن ما عاد حدا عارف عنه، يا ترى شيعي يا ترى خارجي يا ترى سني يا ترى نصراني. نعم، كان يبيت الليالي الطويلة بين عائلة نصرانية وسجن وإلى آخره. هذا الرجل ألف كتيبا في شرح الأربعين النووية. نعم، ولما وصل إلى حديث لا ضرر ولا ضرار جاء بكلام عجيب مخالف لكل ما ذكرنا. نعم، واستند في هذا إلى أدلة غريبة وعجيبة، يعني مضحكة، الحقيقة مضحكة. والواقع أنا ما كنت أرى داعيا إلى أن نقيم لكلامه وزنا وننفق صاحبتين ثلاثة أربعة خمسة في مناقشة كلامه، لولا أن بعض المعاصرين وجدوا في كلامه قطع نادر. قال لك شفنا واحد ابن عمنا والله مثل حكايتنا. نعم، ولو أنه هذا أبل منا بكتير. نعم، فعملوا له دعاية وألفوا رسائل ماجستير في دراسة الطوفي ورسائل ما دكتوراه في فوجدنا من الضروري بعد أن يعني ولله الحمد تبلورت مسألة المصلحة في أذاننا تماما نسمع كلامه حتى نشوف الجهل المطبق. نعم، وحتى نرى الأدلة التافهة. نعم، لكن طبعا الآن الوقت يمكن لا يتسع. أنا كتبت تعليق مطول في ترجمته، تروا هذا التعليق لحالكم، ترجمته امتى شوفوا كان أخباره وآراءه شو سووا فيه، سجنوه بعدين تركوه بعدين رعش بين أسرة نصرانية وإلى آخر ما هنالك، شو قال عن حاله، عن أنه شافعي حنبلي رافضي، هذه إحدى الكبار مثل ما بدك عدني، يعني أنا هيك وهيك وهيك، هو نفسه يقول عن نفسه. نعم، وفي الدرس بعد القادم والقادم إن شاء الله سندرس الطوفي وآراءه ونرد على هذه الآراء. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا بمنك وجودك ممن قال عنهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم اجعلنا منهم بمنك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين، وانصر اللهم عبادك المؤمنين المسلمين المظلومين الذين يجاهدون في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما إخواننا في غزة، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.